صلى الله عليه ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القرآن الكريم قضايا الهامة يؤكدها في صدر الجملة. عناية الباري تبارك وتعالى بالمتقين عناية بالغة بلا شك، لأن المتقي في الواقع هو الإنسان المثالي. المتقي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث هو الشخص اللي عنده كفكفة للميول ورغائب وعنده سيطرة على غرائزه. احنا ما ننسى أن الإنسان حيوان تتحكم به غرائز إلى جانب العقل، بس الله عز وجل جعل كفة العقل أرجح وأقوى من الغرائز، وإلا لما صح التكليف. لكن مو كل واحد يقدر يخلي العقل ينبري لتدريب الغرائز وتهذيبها، وخصوصا القضايا النفسية. شوف تعبير الآية إن المتقين، أي إن وضعها في صدر الجملة في صدر الآية الكريمة ليؤكد عطاء الله عز وجل للمتقين. تقوى طبعا تروك، معنى التقى ترك يعني، او حاذر او خشية، ثمرتها ترك ما يخشى منه او ما يحاذر. شنو معنى التروك؟ شنو هي التقوى اللي هي عبارة عن تروك؟ يعني تروك الاعمال التي لا ترضي الله عز وجل، في نفس الوقت تروك بعض الأمور اللي قد تكون ثمرتها أيضا إيجابية. يعني مثلا أنا أترك الكسل، وثمرة ترك الكسل هو السعي في الخط الذي رسمه الله عز وجل. إذا كنت أنا بها الاتجاه، أنا أترك ما أكثف النفس، أترك الطمع مثلا، أترك الأنانية، أترك الميول المنحرفة، يعني هذه بيها لون من السيطرة على الإنسان، على غرائز الإنسان، لأن الإنسان مثل ما قلت لك تتحكم به الغرائز. وفعل الغرائز فعل عنيف تماما، فعل الغرائز فعل عنيف. ولهذا من الأشياء اللي تلفت النظر أن الإنسان يمكن يحكم شعب، يحكم دنيا، لكن ما يمكن يحكم نفسه. قليل أكو من عدم، تشايف اكو ناس يحكم دنيا لكن لو تكلف ان يحكم غرائزه ما يقدر، ينهار امام غرائزه. وفعلا واي بالتاريخ اكو موجود في تاريخنا جماعات حكموا الدنيا ولكنهم ركعوا امام غرائزهم، لم يستطيعوا ان يحكموا انفسهم. ان النفس لأمارة بالسوء. يستثني القرآن من رحمه الله عز وجل، نبه لي الإنسان اللي تناله الرحمة بأن تكون عنده قدرة على كبح الغرائز وتهذيبها. وطبعا احنا نعرف أن الغريزة الله عز وجل جعلها لإدامة العالم، ما يمكن العالم يدوم بدون أن تأخذ الغرائز إشباعها، لكن الإشباع المشروع هنا المشكلة. يعني مثلا الله عز وجل عندما وضع عندي غريزة الجمع قطعا حتى الاقتصاد ينمو بلا كلام. الله تبارك وتعالى قال وإنه لحب الخير لشديد، تولد معها الغريزة، غريزة حب التملك. احنا نعرف أن الطفل يوضع من بطن أمه ويريد دائما يتملك الأشياء، لما تأخذ من عنده الشيء اللي مشك بإيده يبكي، ما يدل على أنه يحب هذا، يولد معه مو شيء يكتشفه من المحيط المتحضر. فإذا ولدت معه الغريزة، الغريزة بين أمرين، إما أن نطلق لها العنفوان روح اجمع من اي طريق إن كان، هذا يدمر المجتمع. يجمع من حرام، يجمع من اشتغلال، من قهر، من نهب، من شلب، من اغتصاب، هذا طبعا هذا مو جمع، هذا يتحول الى اداة تخريبية. يعني الغريزة تحولت الى وحش كاشر. ومرة لا والله اجمع من الطرق التي رسمها الشارع لي، ما انقل المال الي الا بناقل شرعي، بناقل صحيح. طبعا اكون بنفس الوقت انا سيطرت على غريزتي واكلت من طريق حلال وقدرت ان اخلق قدوة بالمجتمع، وفي نفس الوقت بنيت المجتمع بناء سليم، ما بنيت بناء غير سليم نتيجة شنو؟ قدرتي على تهذيب الغريزة. فالله لما عز وجل لما خلق غريزة الجمع ما خلقها عبث عند الانسان، ولكن الانسان يشيء استعمالها. مع الاسف المذاهب الوضعية ما تيجي تعالج الغريزة تهذبها، تيجي للثمار تمنعها. ولك انا امنع الملكية الفردية رأسا، ماكو داعي، ما افتح باب للملكية الفردية. فاذا ما افتحت باب للملكية الفردية وما اطلقت طاقات الانسان، مستحيل يصير عندك اقتصاد بحركة يموت. وفعلا يعني الان شو صور هاي من بعد تجربة 70 سنة هاي الشعوب الاشتراكية، قال الامر تاليها تشتد تشحد، ماكو عدا، ما تقدر تشبع روحها. فالمسألة هي مو الله عز وجل ما إلى عداء مع الناس، عندما أباح لهم الملكية الفردية وعندما أطلق لهم الغرائز ما إلى عداء وياهم، بالعكس يريد تنظيم المجتمع ويريد تنمية المجتمع. نروح شوية بعيد. المهم أن قدرة الإنسان على كبح غرائزة، إذا قدر الإنسان يكبح غرائزة يهذب روحه، يتقي الحرام، يتقي الشبهات، يتقي الوسائل التي من شأنها أن توقعه في المحذور. زين، هاي القدرة على هذا، هذا فرد عمل نفسي، وعمل نفسي جدا يعني جدا ضخم مهم. أكو واحد ممن حكم، هذا طبعا عرف عنا الهيبة وعرف عنا الصرامة وعرف عنا القوة، لكنه تجي لي في لحظة انهيارة واتباعه الى غرائزه، يدخل عليه مغني يغني ابيات من الشعر، لما يغني ابيات من الشعر ويجيب اجل الله سمعي الاحد يشويها قلادة يحطها برقبته ويقول قودوني الى الكعبة انا بدنة انا بعيرة الدنيا، ورايح دايف من الخمرة. وتأمل هذا اللي ما يقدر يسيطر على عواطفه، ما يقدر يسيطر على عقله، أرجوك ما يقدر يسيطر على غريزة من غرائز، يصل إلى المستوى. تأمل، بينما تجد الإنسان اللي تتحكم عنده التقوى، لا تخليه يبطر ساعة البطر، ولا ينهار ساعة الابتلاء، ولا ينشاق مع رغباته. تلقى الإنسان المثالي ولذلك تشوف التأكيد بالقرآن الكريم على المتقين وإعطاء المتقين مساحة كبيرة من حجم القرآن الكريم. ليش؟ لأن التقوى أفضل زاد وأفضل عمل. نبهلي، إن المتقين، ولعل أكثر الغرائز جموح الغريزة الجنسية، إذا سيطر عليها الإنسان يدل هذا على ماذا؟ يدل على قوته النفسية وعلى عمق نزعة التقوى في نفسه. أنا أتخطر أحد الصلحاء، يقولون أغرته امرأة جميلة وأقبلت به تسحبه إلى بيتها، لما صار على عتبة الباب سمع قارئ القرآن يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فانفجر باكيا، انفجر باكيا وطلع انسحب. هاي اللحظات، هاي الواقع، اللحظات اللي تمر على الانسان وتكون حد فاصل بين ان يكون عنده قدرة على احتواء نفسه او ما عنده قدرة على احتواء نفسه، هاي لحظة تعتبر لحظة من اللحظات الفاصلة. طيب، من بعد ما اكدت هاي الاداة في الآية الكريمة أن الله عز وجل يطي المتقين، هل قالت إن المتقين في جنات ونهر؟ انا استغرب احيانا يعني واقعا استغرب احيانا من تعبير بعض المفسرين لما يجي الى الجنة يقول الجنة اخذت من الاجنان وهو الظلال، يعني احنا نقول فلان يستجن يعني يستظل، الجنة يقول اشجارها وارفة نباتها عالي وارف بيها في قوي ها بيها ظلال قوية وبيها افياء ضخمة في افياء عريضة طويلة الانسان يستظل بها، الجنة مأخوذة من هذا المعنى. وكان هذا المعنى وايه معنى ساذج وبسيط وما يستاهل هالقد عناية، ولذلك انا اتخطر الخيام يسخر من هالمعنى، يعني وين كان مو بصورة مباشرة. يقول يقولون حور بالجنان ولذة وانهار من ماء وانهار من خمر، اذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما الباس في ذا وهو عقبة الامر. اذا مسألة حور ومدامة وشجر وظل وبستان، هنا اكو بستان واكو مدامة واكو خمرة، اللي وين رايح لنا كم يعني تصور هذا لون جدا ساذج، يعني يدل على بساطة جدا في الفكر. الجنة مو هذا، لا ما اخذت من هذا، اخذت من الجنة. فين هي الجنة؟ الجنة الوقاية، الواقع الجنة نعيمها كله وقاية. شلون يعني؟ اولا انا هنا اطلع لي درهم من اموالي وانا خايف راح تنقص اموالي راح اصير فقير يا لا، هناك لا وكلها دائم وظلها، نبه لي ماكو شيء ينقص ابدا، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ابدا، ماكو شيء ينفذ، الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والارض. هاي ناحية. الناحية الثانية هنا الانسان يأكل رغيف وهو مو مطمئن ان هذا الرغيف راح يطلع، طب بطنه راح يطلع وما يطلع، فجوز هو يطلع قبل ان يطلع عنا الرغيف، خلاص راح من الحياة، اكل منا ومات، غص بي ومات، انتهى كل شيء. فشنو يعني الانسان هنا بالواقع يأكل الطعام، والطعام بالوقت اللي بي لذة تزدوج اللذة بالألم. شلون تزدوج اللذة بالألم؟ لأنه هذا أنا الرغيف ما أكلته إلا بعد أن نقص منين؟ نقص من المدخور المالي الموجود عندي، دفعت درهم خذت بي رغيف خبز، نقصت فلوسي زاد عندي الطعام رغيف مو أكثر. شايفني؟ ودت لحظة رحم الله أبو الطيب المتنبي، أبدا تسترد ما تهب الدنيا، أبدا تسترد ما تهب الدنيا، كان كل جودها كان بخلا. اللي تبطي تسترد، أطتني خمس دقائق أكلت بيها التذيت بيها أخذتها من عمري، خذتها الشم نفش من عمري، لأن بثناء الأكل أنا هذا وقت، هذا الوقت خدت منين؟ من المدة المحددة إلي من عمري، أعطتني من جانب أخذت من جانب، أعطتني الرغيف أخذت من أموالي الدرهم، أعطتني نعم اللذة لكنه أخذت من نفسي خوف الفوت، بثناء ما أنا ملتذ ها أنا خايف هذا يدوم لي النعمة وتروح مني. شايف؟ كلها أبدا تزدوج اللذة بالألم في كل شربة. يقول الإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه، في كل شربة شرق نعم، وفي كل أكلة غصص. وفعلا هالشكل فعلا لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. فتأمل القرآن الكريم لما يقول في جنات، الجنات مأخوذة منين؟ مأخوذة من الوقاية، لأنه أنا لا أخاف هناك موت، ماكو موت خلاص خالدون، زين هناك ما أخاف فوت يعني ما أخشى أكو شيء يروح من عندي، هناك الواقع ماكو غوائل، ما أتوقع يا ساعة تمر علي غائلة، ما أتوقع أنه أنا مثلا أنام وأصبح من الصبح عندي لا سمح الله فشيء مؤلم، لا 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 أنا في ظل الله في رحمته في قربه، اللهم تولنا برحمته. يعني الواقع أن الجنات إذا مأخوذة من الجنة وهي الوقاية، أنه الإنسان في وقاية في أمن وأمان في ظل الرحمن، إن المتقين في جنات ونهار. زين، هنا اكو شيء يلفت النظر بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو يأكد على موضوع الأنهار والشكل، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وفجر خلالهما نهرا جنات تجري من تحت. دائما دائما الأنهار يؤكد عليها. ليش؟ شنو السر التأكيد على الأنهار؟ لماذا؟ تلاحظ تقريبا أكثر من 52 موضع القرآن الكريم ذكر بها مسألة الأنهار، أنهار، وخصوصا يؤكد جنات تجري من تحتها الأنهار. ليش؟ شنو الهدف من هذا؟ الحقيقة أن الأنهار أولا فيها البهجة، زين، وفيها الري لجوف الإنسان، وفيها إشاعة الحياة حوله، لأن الله عز وجل ربط الحياة بهذا السائل، ربط الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا في واقع الأمر الماء يدخل في تركيب الكائنات الحية، يعني هو اللي يشيه الحياة، يشيه البهجة. ولذلك أصبح موضوع المياه موضوع جدا مهم. شوف الله عز وجل سلب ملكية الأنهار العامة، ما وضع بيها ملكية خاصة، لأن يجوز تطيحلها بيد واحد، يجوز تطيحلها بيد واحد مستبد، بيد واحد نفسه مدمورة. المشكلة هنا، المشكلة أنت لما ترجع أحيانا إلى شروط المسلمين في تولي الإمامة تلقى شروط عندهم أحيانا البعض يقول هاي خيالية وهمية. لا، مو مسألة خيالية، يردون يجيبون واحد إلى المجتمع مو مريض، يعني لأن هذا إذا إجا مريض بعاهة من العاهات يعني دمرة للمجتمع. إذا واحد مملوء عقد، كل عقد، هذا إذا تولى شعاف في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنشط، والله لا يحب الفساد. في الواقع أن المسألة مسألة تعود للموضوع النهر الأنهار، الله جل سلب ملكيتها الله عز وجل لسبب، لأنه جزء تحيلها بالظالم يمنع الماء والإنسان ما يستغني عن الماء. ولهذا تلاحظ أن مسألة الماء مسألة أولاها المشرع عناية كبرى، أولاها عناية كبرى. من شق الماء وهو على الماء كان كمن أعتق نشمة، ومن شق الماء في موضع ليس فيه ماء كان كمن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مسألة المياه مسألة مهمة، ولهذا تلاحظ أن الأنهار وضع لها الفقه الإسلامي مساحة كبيرة في معالجة شؤونه. شلون تصير مهايات إذا تعايوا على الماء؟ شلون يصير الماء مهايات ما بينهم؟ شلون الماء إذا مر على واحد لا يكون حجب عن جاره؟ لأن مفروض مسألة الماء مسألة ترتبط ارتباط مباشر بالحياة. يعني أنا واحد مرة أموته بصورة مباشرة، أمشك، ومرة لا والله طعم الماء وموته، يتأمل في كلا الحالتين ينتهي إلى الموت. فمسألة المياه مسألة الأنهار، لهذا تلقى حتى القانون الدولي يضع قواعد للأنهار، وهي الأنهار ينبغي أن تخضع في التعامل معها إلى تلك القواعد، لأن موضوع النهر موضوع مهم من أهم الأشياء. النفوس ترتاح إلى رؤية الماء، إلى مجرى النهر، إلى مجرى الأنهار. الواقع النفس ترتاح. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ركب عندها الطبيعة، طبيعة الارتياح إلى الماء، وحيثما شار الماء شارت معه الحياة. انت تشوف الله عز وجل يقول لنا رأيتم من أصبح ماءكم غورا، انت إذا من الصبح يصبح عندك الماء غور، ايش تصور من يأتيك به؟ تأمل هالمصفات الضخمة، يسلط أشعة الشمس يسلطها على هالبحار، يجعل لك الكرة الأرضية خمس أشباعها بحار. ليش؟ لأنه حياة الناس موقوفة على الماء في واقع الأمر. حياة الناس موقوفة على الماء، والذي يكرم بالماء اللي يعتبر أكرم الناس إذا جاد بالماء. وتشوف الماء يعني إنما الله عز وجل لما خلق لنا هذا الماء لكثرته تشوف إلى ما إلى قيمة عندنا، ولا شوية لو يعز يعني الآن الماء شوية لو يقل تعرف قيمته شنو هي. ولذلك الآن الشبح المرعب في الكرة الأرضية اللي مرتبكة من هيئة الأمم المتحدة أن المياه يعني السنين الآتية الحروب تكون على المياه، لأنه البشر دي يتفجر. إن شاء الله عز وجل شو واضع حل ما أدري، الله العالم شنو الحل اللي واضعه، شنو اللي واضع للحل. يعني إذا صار البناء نسبة السكان نسبة السكان على هالمستوى هذا فطبعا راح تكون نسبة مرعبة. الكرة الأرضية إلى حد محدودة، شلون قلت لك الحل شنو جائز الحل؟ رحلة جماعية إلى الكواكب، موت جماعي، الله عز وجل عنده تدبيرها وفوق تدبيرنا لله تدبيره. بس قاعدة العقلاء يفكرون بهذا أنه شنو النتيجة. فالمسألة مسألة مياه، الآن مسألة المياه بدأت تستأثر. شوف الباري عز وجل لذلك جعل المياه لحاجة الإنسان إلى الماء، جعل المياه 5 أشباع الأرض. شايف التقسيم هذا الرائع؟ الإنسان أول ما يحتاج الهواء. خلالة طبقة تلف في الكرة الأرضية تصعد إلى مستوى 10,000 أو 12,000 ميل تقريبا، من بعد الماء الهواء يحتاج الماء، جعل الماء بهالنسب العالية، من بعد الغذاء جعلها الأملاح هاي في قلب الكرة الأرضية تعطيها الغذاء والطاقة والقدرة على استخراج الغذاء. نعم، واللباس يجي من بعد الطعام أيضا، الطعام نسبة تجي من بعد الطعام، وهكذا. شايف أن حاجات الإنسان الأساسية الله عز وجل راعى فيها الانسجام تبعا لكثرتها وقلتها، لأنه أحسن كل شيء خلقه. فأعود للآية، الآية هواية تأكد على موضوع الأنهار، وأن الأنهار مياه للمجموعة البشرية، وما ينبغي أن يتحكم بها أحد وسلب منها الملكية. نعم، إذا أخذ منها الإنسان بأناء ما طولها بأناء يملكها، بعد ذلك إذا عاد تعود إلى الملكية المشاعة. فإن المتقين وين؟ في جنات ونهر. طيب، يعني هذا اللي يعبر عنها السعادة المادية. شو تنبه لي؟ كأنه احنا عندنا نوعين اكو من السعادة، اكو سعادة مادية واكو سعادة نفسية. السعادة المادية اكتمال الوسائل اللي ترفع الانسان عن مستوى الحاجة ويعيش بها برخاء، هاي السعادة المادية. يعني ما امر بالسوق قال لي حاجة اتحشر ما اقدر اشتريها، لا، الله مكنني انا اشتريها، او اعطاني اموال لكن امر بسوق خالي ما بي طعام، وشون فائدة الاموال؟ إذن الباري عز وجل كون يهيئ للأمور المادية اللي تكفلي الشعادة البدنية. جسمي يريد شتار، وبطني يريد طعام، نعم، وأريد إشباع إلى كل غرائزي، هذه اللي تكون عندي حقل الشعادة المادية. سيجينا بعد ذلك الشعادة النفسية. الشعادة النفسية الواقع ماكو ارتباط بينه وبين الشعادة المادية. يعني التقتل قالك واحد عند كل الأسباب المادية مجموعة، لكنه لما ترجع إلى نفسه تلقى يعيش بمقبرة في داخل نفسه، يعيش في حزن في سجن. لا الأموال قادرة تعطي سعادة، ولا الأولاد، ولا المجتمع. هاي المشكلة، المشكلة مو مسألة أمور مادية أبدا، الأمور المادية مجرد عامل مساعد فقط. السعادة تتفجر من داخل النفس، نبه لي، السعادة تتفجر من هناك. الله عز وجل وضع لها أسباب، ولا تعتقد أكو سعادة أعظم من أن يغرق الإنسان وين؟ في نعيم الله عز وجل، يعني بالقرب إلى الله. اتأمل ذولت احيانا لما تشوف بعض الصوفية تقول هذا مجنون. لا يا اخي مو مجنون هذا، لا، مو مجنون. هذا الواقع شان اكو بعض ممارسات احنا ما نرتضيها ما تنسجم ويا قواعدنا وحد ما علاقة بها. لكن شوف هذا هيمانة اذا هام واتصل بالله عز وجل تلقى هذا غارق غارق في عشق. انا شفت واحد من الفلاسفة يقول الدنيا بيها شيئين اذا طلعت من دني شيئين دنيا اكتافها. يو غارق بعشق الدنيا واحد غارق بعشق الدنيا غارق بالاموال بالاولاد باللذائذ بالغرائز الى اخره. يو غارق بعشق الله. اما هذا اللي لا يعشق الله ولا غارق بل هذا حياة باردة. الواقع فدنوع كأنه النفس تريد الهيمان لكنه الهيمان بالامور الدنيوية في واقع الامر يعني شخص عراق لانها منتهية كل شيء سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. والهيمان اذا وين؟ بالثابت بالعجلي الابدي الذي لا يزول ولن يزول. فنرجع للآية الكريمة. الآية تقول إن المتقين في جنات ونهر بذلك ذكرت النعيم المادي ثم انتقلت قالت في مقعد صدق. زين أولا ليش قالت في مقعد مو في مجلس؟ لأن المجلس يطلق الواقع على الفترة القصيرة والمقعد لا على الفترات الطويلة. شايف؟ ولذلك تلقى المرأة اللي بعد مثلا ما عندها قابلية للاستمتاع يعبر عنها القواعد من النساء. شايف؟ الأسس باعتبارها ثابتة يطلق عليها قواعد. نبالي الانسان مثلا اللي ما عنده قدرة على القيام ما يوش منه يقال عنه مقعد. كأنه الأشياء الدائمة المقعد يبطي معنى الدوام شوية الأطول والدوام النسبي. فلذلك قال في مقعد يعني مو مسألة يوم يومين لا لا هو قاعد ماكث عند الله عز وجل هناك في نعيم الله في مقعد. ثم انتقل من بعد ذلك قال في مقعد صدق. شنو معنى في مقعد صدق؟ ليش؟ خلي نلاحظ شنو معنى مقعد صدق. المقعد الصدق اكو بيه ثلاث آراء للمفسرين. الرأي الأول أن مقعد الصدق يعني المقعد اللي ما بي ما يبعث إلى النفس بالشام وبالغثيان. شلون؟ كأنه أكو مقعد يقعدون يمك جماعة أنت قد حتى ولو تكون مرتاح يقعدون ما عندهم شيء إلا يشتمون بعضهم بعض يشتغيبون يتناولون أعراض الناس. نعم قد تلقى واحد إلى جانبك ما منسجم وياك نفسيا أبدا يعني يكون إلى جانبك من لا ترتاح إليه أو لا ثقيل. واحد يدخل ثقيل تشوف روحك شايلة عبء شايلة حمل كبير من عندك. كان رحم الله عبد الله بن عباس عبر الأمة رضوان الله عليه. عبد الله بن عباس كان إذا طبع لي واحد ثقيل يضايق من عنده ضايق من عنده يعني إذا دائم يعني مال دقيقتين ثلاثة جاملة إذا طول يكثر. عبد الله بن عباس يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. زين الواقع أكو نوع يعني ثقيل غثيث تلقاه او لا ولا واحد يقعد يمك ما يراعي الذوق او يراعي الانسجام. المجالس لها اداب المجالس لها اداب. يقعد يريد يحملك ويجري يستغيب ماكو داعي للغيبة ليش تناول اعراض الناس. نعم وكلك عورات وللناس يلشنوا مثل ما انت عندك لشان الناس عند لشان. لا تحب لا تخلي الفاحشة تشيع بالارض لا احترم الاخرين ماكو داعي الى الغيبة لان الغيبة ادام كلاب اهل النار. فاكو نمط من المقاعد مقعد فيه مو مقعد صدق نسميه مقعد هزل. احنا نعبر عن الرجل الجاد نقول رجل صدق يعني مو رجل مال هزل مال شخرية مال مجلس هزيل لا مقعد صدق يعني اللي قاعدين به يو عنده اشياء مباحة يو عند مجلس من المجالس ترتاح الى النفس. المجلس اللي ترتاح الى النفس تسمع به الطرفة الأدبية، تسمع به الحكمة، تسمع به الموعظة، تسمع به القصة اللي بها عبرة. نعم هذا المجلس مقعد صدق، هيك مجلس مقعد صدق. وهذا الواقع المجالس، يعني على المجالس اللي تتأثر بالآداب الإسلامية من النوع، المجلس اللي بها آداب إسلامية تلقى دي مسألة مور أو قصة أو كلها منسجمة تماما مع الذوق ومع القواعد. هذا رأي، هذا مقعد الصدق. الرأي الثاني أن مقعد صدق لا، مو هذا المراد به. المراد بمقعد الصدق يعني المقعد الذي لا يزول. شو التفت لي النقطة؟ تدري هنا احنا بالدنيا يعني اذا شوية تتأمل زين ماكو شيء صدق بالدنيا، ماكو شيء، خيال. شلون خيال؟ شوف انسان عنده دنيا ضخمة عريضة طويلة، اموال، مكانة، مركز، فجأة طارت كلها بلحظة. قاعد يمك كل شيء مادي مملوء حيوية، تدفق حيوية، واذا بيه وقع خلاص مات. تتصور هذا النعيم، هذا اللي موجود بالحياة، هذا صدق لو خيال؟ شنو يعني ارجوك هاي الدنيا كلها بجميع ما فيها هذا صدق لو خيال؟ بينما انت تجمع وتكود وتكدح وتأسس وتبني وترتبط بشركات وترتبط بمعامل، ومتصور انك راح تعمر هاي، ودي احدهم لو يعمر 1000 سنة، واذا فجأة تنهار هالدنيا كلها بلحظات، واذا بها خيال. مو يقول احد الشعراء يصف هذه الهيئة او هالحالة، يقول لا الشانرون ولا الوادي ولا البانو، كأنما الارض ما كانت ولا كان. نحن في هذه الدنيا حقائق ام ضرب من الوهم عاشت فيه اذهان. اتأمل يعني في الواقع هي خيال، خيال يعني تلاحظها اشبه شيء بالخيال. قلت لك تلقاه على عرشه، تلقاه على عرشه وقدامه خدمه وقدامه ما كل دائر الحياه، واذا به فجأة ينقل من قصره الى قدره. يمكن مرت على المأمون لحظات نشوه عجيبه، شو وقت لما طلع الى البديدون، طلع الى قتال الروم، مرت عليه لحظات نشوة رائعة، شاف جيشه ضارب أطنابه بالبر وموقدين النيران بالليل للاستضاءة، والأرض ملتهبة وشقشقة السلاح واللجوم وهالجيش الضخم كله وهالدنيا العائلة. فجأة أحس بقشعريرة برعدة، قالهم أنا أشعر بشيء من البارد، ودوني إلى الخباء. جاءوا به الى الخباء وهو يشعر بالبرد، ادخلوه الى الخباء. لما ادخل الى الخباء نعم مباشرة مد عينه، نظر الى تلك الدنيا، نظر للجيش، نظر الى شقشقة اللجم والسلاح والعالم هذا العجيب الغريب، واحس بان الموت يدنو اليه. رفع بصره الى السماء، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وفعلا صح، ما قبل لحظات هل يقول واحد من الشعراء هل رأيت النجوم اغنت عن المأمون شيئا وملكه المأنوش، خلفوه بعرشتي طرشوش مثل ما خلفوا أباء بطوشي. يعني ملك او شوقة او رعية كلها سواء. يعني تتصور ان الدنيا تبقى بشأن نفسك، هاي حقائق احنا لو عايشين بخيال، القصة بسالفة، اشوى شيء بسالفة، اشوى شيء بالقصة، عايشين بخيال. القرآن الكريم يقول لا، هناك انت في مقعد صدق، لانه فرد مكان ما يغتال ابدا، لا يغتالك بموت ولا يغتالك بتغير ولا يغتالك بأي شيء يكدر النفس. نعيم في نعيم في نعيم. نعم نعم. تأمل هذا المقعد الصدق. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن مقعد صدق يعني في مقعد وعد الله عز وجل به عباده الصالحين وصدق. كأنه أكو عندنا مقعد بوعد لكنه الوعد لا يصدق. شلون يعني؟ تأمل شقد أكو مثلا أحيانا بعض المتنفذين ينطي وعد لكن ما يفي بما وعد. هذا بطبيعة الحال ما نقدر نسميه صدق. شو نسميه؟ نسميه مين وكذب، ونسميه أن أخلف الوعد هذا. لكن الله عز وجل هاي الوعود التي ساقها في القرآن الكريم يعني كأن المقعد اللي وعدناكم به مقعد ما مو كما تصورون مثل ما بالدنيا واحد يوعدكم وما ينفذ لكم. لا، احنا نواعد لأن الله عز وجل عندما يعد هو رب الوفاء، هو خالق الوفاء، هو خالق كل خلة جليلة وقصبة جميلة. فالباري عز وجل في وعده صادق، والباري الآخرة مثل ما يقولون وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر كما يعبر الإمام سلام الله عليه. فواقع الأمر أن الوعد الصحيح اللي يمكن يطمئن إلى الإنسان هو وعد الله، ما وعد الله به عباده الصالحين. هسا أكو نقطة هنا شوية خل ألفت نظرك إليه. إحنا أكو عندنا وعد وعندنا وعيد، نبهلي، عندنا وعد وعندنا وعيد. الوعد بالخير، إذا الله عز وجل أراد أن يعد بخير ينفذ، لكن الوعيد إذا أوعد بجهنم أو بعقاب، هناك اختلاف عند فرق الإسلام أن الله هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد أم لا. زين، عندنا نظرية عند مجموعة من المسلمين تقول الله عز وجل ما يجب عليه الوفاء لا بوعد ولا بوعيد. نبالي اثنين ما يجب عليه، ليش؟ يقول لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون صحيح وما يسأل عما يفعل، لكن قبيح أن يعد ولا ينفذ. يعني احنا الآن إذا واحد وعدنا بالدنيا وما نفذ، نعم نعتبره كاذب، والله عز وجل يجل عن ذلك، ما ممكن نقبل هالنظرية. هي موجودة عند قطاع كبير من المسلمين. طيب اكو لا نظرية تقابلها ان الله عز وجل يجب عليه ان يفي بالاثنين، يعني بالوعد وبالوعيد. وعدك بجنة لازم يعطيك اياها، وعدك بنار لازم ينفذ ما وعدك به. حتى ليش؟ حتى لا يحصل تخلخل في عقيدة الانسان، لان الانسان اذا عرف ان يمكن الله عز وجل يعد بالنار وما ينفذها يجوز يتراخى شوية. لا، هذا الواقع. اما عليه شوية مؤاخذات، ما احب اطول بالمؤاخذات. اكو عندنا لا رأي يفرق، يقول ان الله عز وجل اذا وعد يجب عليه، اذا وعد يجب عليه ان ينفذ. اذا وعد بجنة او وعد بخير او بنعمة او بعطاء يجب عليه، لكن اذا اوعد بنار لا ما يجب عليه. ليش؟ مو قبيح. يعني انا لما اهدد لي واحد وبعدين اعفو عنه ما يعتبر قبيح عند العقلاء، بالعكس يعتبر مكرمة، نبالي يعتبر مكرمة، يعتبر رحمة. والله عز وجل تسبق رحمته غضبه، الله تبارك وتعالى تسبق رحمته غضبه. الله عز وجل كل عطاء، الله تبارك كل عطاء وكل رحمة. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. أرجوك تأمل يومية، احنا شوف لحظة من اللحظات ما تفارقنا رحمة الله أبدا أبدا. رحمة الله تبارك وتعالى لا تفارقنا في لحظة من اللحظات، على أننا مملوئين عصيان، مملوئين تمرد، لكن هذا التمرد وهذا العصيان ما يمكن يحجب الباري عز وجل عن العطاء، بالعكس يعطينا مع تمردنا، يعطينا مع عصياننا. أبدا ما كيوم من الأيام قابلنا بما عندنا من الجحود والعصيان أبدا. كفر يصبح أن الصبح يكفر بالله، ومع ذلك الله عز وجل لا يقطعنا عمر، لا يقطعنا طعام، لا يقطعنا ماء، لا يقطعنا لحظات بعدين هذا الى حساب وين يروح؟ انما يعجل من يخاف الفوت. لاحظ وين يروح؟ نتيجة هناك في قبضته. زين، هذا الرأي الثالث. في مقعد صدق، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت عند مليك مقتدر. اولا هو ملك كل الملوك، لان ان كل ما في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، يعني جميع من في السماوات وفي الارض هو عبد، والعبد وما يملك لمولاه، فهو ملك الملوك. هو ملك الملوك، لان الملك الوحيد اللي ما ينتقل من عرشه واللي ما يزول عنا ملكه، ما ينفك عنا بحال من الاحوال، هو الله تبارك وتعالى. اما هذول اللي يسمون انفسهم، نعم، اللي يطلق عليهم هاللقب، هذا لقب ملك، ملك هذا بعد وين يشيلوا الكياب، يطووا دبوا الكياب الرمله وانتهى كل شيء، يا ملك يا ستباشر الترباء خدك، ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباكون بعدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وشكنت لحدك، لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. الواقع ملك او غير ملك، ماكو يضع خده على التراب. نعم، ان ذاك القصر، يقول الخيام، ان ذاك القصر الذي ضم جمشيد، ان ذاك القصر الذي ضم جمشيد وخرت له الملوك سجودا، هتف الورق في دراه ينادي اين من صير الملوك عبيدا. طق طق انتهى كل شيء. هو القصر كله تحول الى تراب. اذن هو ملك الملوك، لان كل من في السماء والارض عبد الله. يقول في عند مليك مقتدر، كانه عندنا نوعين من الملوك. مقتدر، اولا ليس كل ملك بمقتدر، واحنا مره ودينا ملوك صار ملوك بن العباس، ملوك بن العباس مره ودينا، وتشوف واذا هذا لا يقدر يحل ولا يربط، حتى يعبر عنه واحد من الشعراء يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. وتأمل هكذا من هالنوع، هذول كانوا مسلول إرادتهم، كثير من عندهم، اكو بعضهم لا كانت تحكمه جارية قهرمانة، الامر تملكه النشوان والحشم. فتأمل، هذا مو كل ملك مقتدر يقوى على ان يفعل ما يريد، لا ابدا. واكو حاليا ملوك يسمي ملك مقيد بنظام دستوري، ما يقدر يسوي شيء ابدا، ما يقدر يعمل، ما عنده يد مطلقة، بينما ملك الملوك وهو الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، ممكن نقول له بالدعاء، يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. فليس كل ملك مقتدر. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ان قدرة الملوك محدودة، يعني ما يستطيع ينفع ويضر. شلون ما يستطيع؟ ما يقدر يحجب زرع، ولا يقدر يحجب ماء، ولا يحجب اشعة شمس، ولا يقوى على التصرف بالكون. هو نفسه لو يريد يطول عمره لحظة ما يقدر. ما عنده مو مقتدر. لكن المقتدر الذي لا يقف امام ارادته شيء ما عدا التعلق بالممتنعات، هو الله عز وجل. نبالي اللي كل ما يريد يفعل يقوى، هاي وحدة. ثانية، ان الملوك الواقع في جميع ما يفعلون يرجون ويخشون. تلقى هذا مثلا لما يغدق على الجيش يريد يستجلب ولاءه او يخشى من بطشه، نعم، يعني يعطي لهدف ويمنع لهدف. لكن ملك الملوك ما يعطي لهدف ويمنع لهدف، لمحض الاحسان. نبه لي، الله عز وجل يعطي لمحض الاحسان، ما يريد من واحد جزاء. من اللي يجازي؟ العبد يجازي، وهو العبد منحه من منحه، الانسان منحه من منحه، عطية من عطاياه. الله تبارك وتعالى يعطي ولا يريد من الناس جزاء، والشكل، ولا يخشى أيضا من أحد بطشا لأن كل شيء في قبضته، فهو المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اي نعم، هو مليك وقدرته في الواقع لا يحدها شيء، هذه القدرة لا يحدها شيء، لكن تصور هالقدرة ما كانت قدرة يوم من الايام بعيدة عن الرحمة، الرحمة الى جانبها، شايف؟ الرحمة لا تفارقها حتى في قدرته، حتى في بطشه، هو بطش رحمة في الواقع، تأديب، ما يريد انتقام، لا يريد ان يؤدب، رب العالمين يربي العالمين، لان رحمته الطاغية الغامرة لكل شيء. ولهذا تلقى العرفاء والصلحاء تواقون الى رحمة الله، دائما عيونهم ممدودة لوين؟ الى رحمته. وقع ابو الشهداء على الارض في لحظات الأخيرة، وقع على الأرض جراحاته تشخب دما عبيطا، جراحاته استوعبته الجراحات، مو يقول السيد رحمه الله قد ضم قطريه الطعام، فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصعه، شعر آخر يقول ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. بتلك اللحظات المفروض أن يتألم من جراحة، والمفروض أن أمور النفسية تشغل، يعني ماذا تفكيره بعياله، تفكيره بأهله، تفكيره بأولاده، بما يجري، كل هذا مهم. رمق السماء بطرفه صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طروا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب ربا لما مال الفؤاد إلى سواك. افتقدته عياله، تقول احداهن للاخرى مالي لا ارى لابن امي شخصا ولا اسمع له صوت، قالت الاخرى لعل الخال حالت بيننا وبينه، قالت اخته حاش ابن امي ان تضمه خيلنا ورجال. وصية الحسين مانعتنا ان يطلعنا امام الجيش، لما جن عليهن الليل طلعنا بالليل، ها وثوان كلين بالنوح تسعد مثلها، رأيت ذاتك لم يكون سعيدا، شعت ذر عندك ما للشام، ما للشام بزعنا لك من الخيام نسوان، خويا من عادة اليوم قعد الأجوان يشجوه ما يمشيان عطشان، هذا حسين. نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا. اللهم من على الشراه بالفكاك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء عملنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.